بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالياء فيهما فيهما، أي في قوله لتبيننه ولا تكتمونه، قرأوا ليبيننه للناس ولا يكتمونه. لقوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما على إضمار القول، أيوة التقدير. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فقال لتبيننه، أو قال لتبيننه للناس على إضمار القول. فنبذوه وراء ظهورهم، أي طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به، واشتروا به ثمنا قليلا، يعني المآكل والرشا، والرشا أي الرشوة والعطاء، جمع رشوة. فبئس ما يشترون. قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الآية، وأثر أبي هريرة هذا، أخرج ابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح. وقد جاء عن أبي هريرة في الصحيحين بنحوه، حين قالوا أكثر أبو هريرة قال: يقولون أكثر والله الموعد، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت بشيء أبدا، ثم قرأ: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى آخره. قرأ الآية التي في سورة البقرة، وهنا الآية التي في آل عمران. قال: حدثنا أبو الفضل زياد ابن محمد الحنفي قال: أخبرنا أبو معاذ الشاه ابن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو بكر عمر ابن سهل ابن إسماعيل الدينوري قال: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن عيسى البرثي قال: أخبرنا أبو حذيفة موسى ابن مسعود قال: أخبرنا إبراهيم ابن طهمان عن سماك بن حرب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألقم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي من عدة طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح. وله عن أبي هريرة طريق أخرى، وجاء الحديث عن غير أبي هريرة في الحديث هذا الصحيح: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألقم يوم القيامة بلجام من نار. قال: وقال الحسن بن عمارة: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه، فقلت: إني إن رأيت أن تحدثني. فقال: أما علمت أني قد تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فقال: حدثني. فقلت: حدثنا الحكم ابن عتيبة عن يحيى الجزار قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال: فحدثني 40 حديثا. وهذه قصة موضوعة. فالحسن بن عمارة متروك متهم بالوضع، أخرج هذه القصة الثعلبي في تفسيره، وكذلك ابن عساكر، وكل من طريق الحسن بن عمارة البجلي. قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، الآية قرأ عاصم وحمزة والكسائي: لا تحسبن بالتاء، أي لا تحسبن يا محمد الفارحين. وقرأ الآخرون بالياء: لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب. فلا يحسبنهم، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وضم الباء، فلا يحسبنهم خبرا عن الفارحين، أي فلا يحسبن أنفسهم. وقرأ الآخرون بالتاء وفتح الباء، أي فلا تحسبنهم يا محمد. وأعاد قوله: فلا تحسبنهم تأكيدا. وفي حرف عبد الله بن مسعود، في حرفه أي في قراءته، وفي حرف عبد الله بن مسعود: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب من غير تكرار. واختلفوا في من نزلت هذه الآية. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية، وهذا في الصحيحين أنها في المنافقين. السبب الثاني: قال أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذا؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه فأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا أيضا في الصحيحين. وقال عكرمة: نزلت في فنحاس وأشيع وغيرهما من الأحبار يفرحون بإضلال الناس وبنسبة الناس إياهم من العلم وليسوا بأهل العلم. وقال مجاهد: فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إياهم عليه. وقال سعيد بن جبير: هم اليهود فرحوا بما أعطى الله آل إبراهيم وهم براء من ذلك. وقال قتادة ومقاتل: كل هذه مراسيل كما قال، أتت يهود خيبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك وإنا على رأيكم ونحن لكم رد، وليس ذلك في قلوبهم. فلما خرجوا قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ قالوا: عرفنا وصدقنا. فقال لهم المسلمون: أحسنتم، هكذا فافعلوا. سقطت عندنا هكذا. أحسنتم هكذا فافعلوا. فحمدوهم ودعوا لهم فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذه الأخيرة كلها ضعيفة. نعم، أثر قتادة أخرج ابن جرير بسند صحيح لكنه مرسل. والصحيح في الآية القولان الأولان، والآية تحتملهما جميعا، على أن ابن عباس في الأثر الثاني لم يدقل فنزلت هذه الآية، ولكن ابن عباس قرأها، والآية محتملة للأمرين، محتملة للمنافقين ومحتملة لليهود، بل هي شاملة لهما. وقوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من أهل النفاق يتخلفون عن الغزو، يبطنون الكفر، ليسوا بمؤمنين، فيفرحون بما أتوا ويظنون أنهم قد غالطوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومع ذلك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بالإيمان، أن يحمدوا بالإخلاص، أن يحمدوا بأنهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهروا الكفر، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وفرحوا بذلك، وأحبوا أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم. فهؤلاء ليسوا ناجين من العذاب، وإن نفق شأنهم هذا أو راج شأنهم في الدنيا على المسلمين. فالمنافق قد يلتبس أمره على المسلمين، قد يروج شأنه عليهم، لكنه لن يفلت من عذاب الله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وأيضا تشمل اليهود، اليهود أعطاهم الله تعالى العلم والبينات ليبينوا للناس، فكانوا يظهرون خلاف ما علموا، يظهرون أن هذا ليس هو الرسول الذي بشر به عيسى وموسى، ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم أهل علم، فهؤلاء أيضا ليسوا ناجين من العذاب. ويدل على هذا التفسير سياق الآيات، فإن الآيات من أولها في أهل الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فأبو سعيد رضي الله عنه فسرها بالمنافقين وذكر أن الآية نزلت في ذلك، وابن عباس فسرها باليهود، وكلاهما صحيح. قال وقال ويفرحون بما أتوا، قال الفراء بما فعلوا، كما قال الله تعالى لقد جئت شيئا فريا، أي فعلتي. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة، أي بمنجاه، المفازة هو مكان الفوز، أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون فيه وينجون من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض يصرفها كيف يشاء، والله على كل شيء قدير. وفي هذه الآيات، الآية الأولى تحريم كتمان العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، ففيها أنه يحرم على العالم أن يكتم العلم الذي يعلمه، بل يجب عليه أن يبين العلم وأن يصدع بالحق. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي هذه الآية أيضا أن المكانة والمنصب قد تمنع العبد من قول الحق، فهؤلاء أهل الكتاب اشتروا به ثمنا قليلا، والثمن القليل هو الحرص على مكانتهم ومنصبهم الذي كان لهم، فاشتروا بذلك ثمنا قليلا، اشتروا بتبليغ العلم وبيانه ونشره ثمن قليل، وهو الحرص على ما كانوا عليه من الدنيا، لأنهم يظنون أنهم لو آمنوا بمحمد أو لو بيّنوا صفته التي هو عليه لذهبت مكانتهم ومنزلتهم، ولتابع الناس محمدا. وأيضا هذه الآيات الآية الثانية فيها ذم الرياء، وأن الإنسان عليها أن يخلص لله تعالى، فلا يرائي الناس بعمله ويحب أن يحمد بشيء لا يفعله، فإن هذا مذموم، وتوعد الله تعالى أصحابه بالعذاب. أخني يقول: إذا سافر إنسان في هذه الأيام وأفطر، هل له أن يقضي صيام هذه الأيام، علما أنه يريد أن يصوم وإنما أفطر بسبب السفر؟ هذه العبادة، الصيام هذه الأيام عبادة مؤقتة بوقت معين، فإذا خرج وقتها فلا تقضى. وهكذا كثير من العبادات التي تكون مؤقتة بوقت معين وفعلها مستحب ليس بواجب، إذا خرج وقتها وذهب لا تقضى فيه، كصوم يوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، وهكذا صيام الأيام البيض، وهكذا كصلاة الضحى، فهذه مقيدة بوقت معين، إذا خرج وقتها فمعنى أنه قد ذهب الموضع الذي تشرع فيه. إلا إذا ورد دليل في ذلك كصلاة الليل، ورد أنها تقضى في النهار، وعلى هذا فلا، إذا سافر في هذه الأيام أفطر ليس له أن يقضي صيام مكان هذه الأيام، أيام عشرة ذي الحجة، فإنها أيام فيها فضيلة معينة لا توجد هذه الفضيلة في غيرها. وإذا كان في نيته أن يصوم وصام وهو مقيم ما استطاع منها ثم سافر، فهو مأجور على صيامها. قد جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له أجر ما كان يعمله في حال صحته إذا مرض، ويكتب له من الأجر ما كان يعمله في حال إقامته إذا سافر. أخ يقول: في الخلع إذا خالعت المرأة زوجها لسوء العشرة، هل يشترط رضا الزوج بذلك؟ وماذا يلزم المرأة؟ هل تعتد؟ الأصل أنه لا بد من رضاه بذلك وموافقته، يتفق الزوج والزوجة على الخلع. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءت زوجة ثابت تشكوه دعاه، قالت: يا رسول الله، ثابت لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أي كفر العشير، كرهت عشرته. ذكر بعضهم أنه كان دميم الخلقة، وأن أرأته يوما يمشي مع جماعة من الناس فرأت دمامة خلقته فكرهته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فرضي بذلك فجعلها تخالعه. هذا هو الأصل، أنه لا بد من رضاه. بقي إذا كان هناك ضرر على المرأة والزوج أبقاها معلقة لا رضي بطلاقها ولا وافق على الخلع، فهذا للمرأة أن تخالعه عند القاضي أو من وكله القاضي، ولو لم يرضى تخالعه، تكتب فسخ النكاح عند قاضي وترسل إليه مهره الذي دفعه له وتشهد على ذلك وتصير بائنا منه، لأنه في بعض الأحيان قد يحصل على المرأة ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر في هذه الشريعة منفي. فأحيانا زوج لا يرضى أن يطلق ولا يرضى أن يراجع ويحسن العشرة ولا يوافق على الخلع، فتبقى المرأة متضررة بذلك، وليس من دين الإسلام أنها تبقى متضررة يلعب بها رجل قد يكون ظالما قد يكون غير مبال بأحكام الشرع، ليس هذا موافقا لشرع الله، بل لها أن تخالع ولو لم يرضى. وما أتعب الخلع في نظام المحاكم، كم من امرأة أصابها من الضرر ضرر شديد، واحتاج وليها إلى عدة جلسات وعدة أشهر بل إلى سنين عند القضاء في المحاكم لأجل فسخ نكاح من هو ولي عليها من رجل قد آذاها، مع أن هذا لا يجوز لهم. النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد حين جاءته رأى أن المرأة لا تطيق الحياة والعشرة لهذا الرجل، فدعا فوافق على ذلك فجعل لها حق الفسخ. ويقول ماذا يلزم المرأة؟ هل تعتد؟ المختلعة تستبر، ليس عليها عدة، ولكن لا بد أن تستبرئ، والاستبراء معناه أن تطلب براءة الرحم من الحمل، تعرف أنها ليست حاملا، ويكون ذلك بأن تحيض مرة واحدة، فإذا حاضت مرة واحدة فانتهت علاقتها بذلك الرجل، وعلم أنها بريئة من الحمل منه، لها أن تتزوج. ويقول في سؤال أيضا فاعل خير أعطى رجلا مبلغا من المال ليحج عن والديه، فوكل من يحج عن والديه وبقي معه مبلغ من المال، فهل يرد ذلك المال للذي تبرع به؟ يشعره بذلك، فهو مؤتمن الآن على هذا المال، فإذا أعطى مثلا 10,000 ونفقة الحج كلفة الحج 9,000 مثلا، فيبلغ أنه بقي منها 1,000، وبعد ذلك هو يصرفها كيف شاء، فإنه الآن مؤتمن ولا بد أن يرعى هذه الأمانة. أخ يسأل يقول يوم عرفة في هذا العام سيوافق يوم الجمعة، فهل يجوز صيامه مفردا أو لابد أن نصوم يوما قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا من كان له عادة، نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا، قال إلا من كان له صوم يصومه، مثلا إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، نعم، أو إنسان معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم صيام يوم جمعة له أن يصوم لأن هذا من عادته. إنسان من عادته أن يصوم كل سنة يوم عرفة، فوافق عرفة يوم جمعة له أن يصومه ولو لم يصم يوما قبله. أو إنسان من عادته أن يصوم مثلا يوم عاشوراء، وافق يوم عرفة له أن يصومه، وافق يوم جمعة له أن يصوم، وهكذا. فإذا كان الإنسان معتادا فيجوز له، فإذا لم يكن معتادا فلا بد أن يصوم يوما قبله، لا بد أن يصوم يوما قبله ويوم الخميس. هل نقول أو يصوم يوما بعده؟ ها؟ لماذا؟ النبي قال يوما قبله ويوم بعده، لأن بعد يوم عرفة يوم عيد، ويوم العيد محرم صيام. وأخ يقول: أنا رجل أعمل في مع شركة توزيع رز وبضائع، فمرة من المرات زاد عندي كيسان من الرز، رجعت إلى صاحب المستودع الذي حملت من عنده فقال: بضاعتي كاملة لم ينقص منها شيء. ورجعت إلى التاجر الذي شككت أني نقصت عليه فقال لي: بضاعتي كاملة، فماذا أعمل؟ أنت عبارة عن موزع تردها للشركة التي توزع لها. فممكن حصل خطأ في عدها، تتأكد من التجار الذين وزعت لهم، إن كان توزيعك منضبطا فمعنى أنها هذه ترجع إلى الشركة التي أخذتها منها، فإن أعطوها لك قالوا خذها لك فيجوز لك أن تأخذها. أخني يقول: هل يأثم واضع الحديث؟ نعم يأثم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فالذي يضع حديثا يأثم، حتى لو وضع حديثا يرغب الناس في الخير، خلاف ما يعتقد بعض أهل البدع كالكرامية الذين يكذبون ويقولون: نحن نكذب للرسول لا نكذب عليه، هو قال من كذب علي، أما نحن نكذب له، كما فعل بعض الجهلة، كما فعله نوح بن أبي مريم الذي يسمى نوح الجامع، وينسب هذا إلى ميسرة ابن عبد ربه الذي يلقب بميسرة الأكول، وضع حديث فضائل سور القرآن، وضع لكل سورة فضيلة، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا، ومن قرأ سورة البقرة فله كذا، فضائل عظيمة. فلما سئل لما وضعته قال: رأيت الناس أقبلوا على رأي أبي حنيفة وأقبلوا على رأي فلان وتركوا القرآن، فأردت أن أردهم إلى القرآن، فوضعت لهم هذا الحديث ليقبلوا على القرآن. هل فعل هذا صحيح؟ فعل هذا محرم من كبائر الذنوب، ولو كان يريد به الخير. فالواضع للحديث آثم مطلقا، الذي يضع حديثا متعمدا. أخ يقول: رجل وضع على وجهه صنفرة، كذا كتب صنفرة أو نحو هذه الكلمة، لغرض إزالة حبوب من وجهه، هل هذا تشبه بالنساء؟ إذا كان لمرض لحاجة فليس هذا من التشبه بالنساء، وينبغي أن يفعله في وقت لا يكون بين الناس، كان يكون وقت نوم أو يكون في بيته، وإلا إذا كان هذا لحاجة ووضع بعض الدهان، إذا كان المراد صنفرة أي دهان أو مرهم، فهذا ليس فيه شيء. أخوني يقول: هذه الصنفرة تستعمل للتجميل وليست علاج، هذه الغالب تجعل الوجه أملس مثل وجه المرأة، أما إذا كان هذا فهذا لا يجوز للرجل أن يستعمله، لكن إذا كان إنسان عنده حبوب ويستعمل شيئا يزيل هذه الحبوب من وجهه فهذا علاج جائز، أما يضع شيئا لمزيد التجميل يصير وجهه مثل وجه المرأة كما قال فهذا لا يليق بطالب العلم، ولا يجوز للرجل أن يفعله يتشبه بالنساء في ذلك. وأخ يقول: أنا طالب علم وبعض الأخوة يطالبني أن أسجل في بعض الألوية، ويقول: ليس عليك إلا أن تعطيني بطاقتك واسمك، فما النصيحة لي ولغيري؟ النصيحة قد سبق أن بذلناها، أن طالب العلم أرفع شأنا وأكرمه الله من أن يشغل نفسه ببعض الألوية، فطالب العلم مقامه أعظم من أن يصير عسكريا مشغولا لأجل شيء من المال. طالب العلم الشيء الذي يحمله عظيم، يحمل علما، يحمل دعوة، يحمل خيرا، يأمل أن الله تعالى ينفع به الأمة، كم يحتاج الناس إلى تصحيح عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم؟ طالب العلم هو ساعي في هذا التصحيح وهذا الإصلاح، فوالله إن طالب العلم أرفع من أن يكون مشغولا بعسكرة. قد يقول قال أنا أريد الجهاد، قد يكون هذا السبيل للجهاد، والجواب أنه ممكن أن يجاهد دون أن ينشغل بالعسكرة، ممكن أن يجاهد وأن يكون مرابطا في سبيل الله إذا احتيج إليه ولا ينشغل بالعسكرة. فهذه نصيحتنا لطلاب العلم، قد تكرر ذلك أن طالب العلم الذي قد حبب الله إليه طلب العلم، شرح له صدره، وفقه لذلك، لا ينبغي أن يشغل عنه بالعسكرة ولا بغيرها. وجربنا أناسا كثيرا حين التحق بالعسكرة انشغل عن العلم، بل والله جاءنا مرة بعض إخواننا الناصحين الصادقين من القادة في الجبهات المجاهدين، فقال أوصي الأخوة جميعا الذي هو طالب علم في مركز لا يخرج من المركز، قال يكفي نحن من معنا من الأخوة قد شغلنا، والذي هم في المراكز يطلبون العلم يبقون فيها. فقلت له أنا، قلت له نعم قربنا، كان ربما أيام الحرب، قلنا تمضي أيام لا نقرأ قرآن. قال والله إنها تمضي سنة ما نقرأ قرآن، ربما لا نقرأ القرآن إلا في رمضان، لازم أيام الشدة والانشغال، فالذي هو مشغول بالعلم خير له يقبل على العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.